إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الآن نستمع إلى ما ذكره أو ما كتبه وسطره العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو شيخ العلامة بن عثيمين رحمة الله عليهما أجمعين، والتفسير من عند قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون. انتهينا من الجمعة، إذا نبدأ في التفسير من عند قوله: إذا جاءك المنافقون. نعم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال علامة السعدي رحمه الله في تفسيره: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكثر المسلمون في المدينة واعتز الإسلام بها، صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ليبقى جاههم وتحقن دماءهم وتسلم أموالهم، فذكر الله أوصافهم ما به يعرفون لكي يحذر العباد منهم ويكونوا منهم على بصيرة، فقال: إذا جاءك المنافقون قالوا على وجه الكذب نشهد إنك لرسول الله. وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق، مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله، فإن الله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم ودعواهم، وأن ذلك ليس بحقيقة منهم. اتخذوا أيمانهم جنة، أي ترسا يتترسون بها من نسبتهم إلى النفاق، فصدوا عن سبيله بأنفسهم وصدوا غيرهم مما يخفى عليه حالهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر.
إذن من صفات المنافقين الصد عن العلم، سواء سموا اليوم حدادية أو سموا بأي اسم، متى ما وجدت الإنسان يصد الناس عن حلقات العلم والاستفادة فهو شيطان ومن المنافقين، يعني من أعمال ظهر أعمال المنافقين، لأن الله يحب من عباده أن يجتمعوا للعلم ويسمعوا ويستفيدوا ليعملوا بالدين. فإذا رأيت أحد يصد عن سبيل الله بعيب في المعلم، بعيب في الحلقة، بعيب المهم يصد الناس، هذا منافق، أو فيه صفات المنافقين، لأنهم قد قال الله في صفتهم: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فكل من يصد عن سبيل الله ويزهد في العلم ويزهد في أهله ويذكر شبه في المنع من الاستفادة فهذا فيه نفاق. نعم.
أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم، ذلك الذي زين لهم النفاق بسبب أنهم لا يثبتون على الإيمان، بل آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم بحيث لا يدخلها الخير أبدا، فهم لا يفقهون ما ينفعهم ولا يعون ما يعود بمصالحهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من روائها ونظرتها، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي من حسن منطقهم تستلذ لاستماعه.
هذا بلاء من الله، بلاء من الله لابتلاء عباده، يجعل سبحانه الله وتعالى جواذب دنيوية ليرى الناس دينه وطريق الجنة يختارون أم طريق الذين صدوا عن سبيل الله وهم يكفرون؟ فتجد مثلا تذهب أوروبا تجد نظارة في أبدانهم وجمال في شعورهم وفي دوابهم وفي خضرتهم ومياههم ومساكنهم ونظامهم إلى آخره. فيعلم الله من أراد الدنيا سيلحق بهؤلاء، من أراد الآخرة يصبر على المشقة ولو كان ذلك يؤدي إلى قلة في عيشه في سبيل رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. كذلك المنافقين، هناك جواذب دنيوية، تجد أن المنافق له ربما شكل حسن وسيارة فخمة وبيت حسن، لكن لا ينبغي أن تغتر بهذا ويميل قلبك إلى المنافق، بل ينبغي أن تحب من يدلك على الله لا من يدلك على الدنيا. من دلك على الله فهو الصاحب، من دلك على الدنيا فهو الخائب، أو من اتبعه هو الخائب. نعم.
وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي من حسن منطقهم تستلذ لاستماعه، فأجسامهم وأقوالهم معجبة، ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدى الصالح شيء، ولهذا قال كأنهم خشب مسندة لا منفعة فيها ولا ينال منها إلا الضرر المحض، يحسبون كل صيحة عليهم، وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم
والإحساس منهم على باطل، إحساس أنه على باطل، فمن كان على باطل يدسه، فإذا سمع صيحة ظن أنها عليه يخاف. أما من كان على هدى وتقوى وصدق فإنه لو صاح أهل الأرض جميعا ما حركوا فيه شعره، لأنه على الحق. نعم.
يحسبون كل صيحة عليهم، وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم والريب الذي في قلوبهم.
إيش تفعل اللام بالجبن؟
لجبنهم.
صحيح.
وفزعهم وضعف قلوبهم والريب الذي في قلوبهم، يخافون أن يطلع عليهم، فهؤلاء هم العدو على الحقيقة، لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به، وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين. فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الدين الإسلامي بعدما تبينت أدلته واتضحت معالمه، إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسارة والشقاء.
والله جعل صفات المنافقين ذكرها في القرآن وفي السنة، منها الكسل عند القيام للصلاة، فمن وجد في نفسه كسل ففيه من صفات المنافقين. فإن الصحابة كان يثبون وثب للصلاة ولا يوجد فيهم كسل عند القيام للصلاة، من وجد عنده كسل فعليه، أو من وجد في نفسه كسل عند القيام للصلاة فليستغفر الله وليتوب إليه، ما لم يكن هناك إيش داعي من مرض، من سهر اضطر إليه يعالج ولده وأصابه قوة، أصابته قوة تمنعه من القيام، يعني لعارف. أما المنافق سواء نام بدري مبكر أم نام متأخر، في كل أحواله يجد نفسه كسلان عن الصلاة، لأن في نفسه ما يؤمن بالآخرة، فيرى أن هذا عبث اللي يفعله، يكبر يقول وش فائدة هذا، ما يؤمن أنك بعث، ما يؤمن بمحمد أنه نبي صلى الله عليه وسلم، فيجد هذا ضرب من العبث، ولكن خوفا من السيف وخوفا على جاههم وموالهم أظهروا النفاق، أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، فلذلك ما عندهم نشاط للصلاة، حتى لو ناموا مبكرين، حتى ولو بذلوا جميع الأسباب. وإذا لا يجد الإنسان في نفسه يقول أنا اليوم قمت الصلاة كسلان، إيه، لأنك لأنك فعلت شيء خطأ معه، نمت متأخر، فينبغي أن تنام مبكر حتى لا تجد كسل للصلاة. ومن صفاتهم أنهم يصدون عن إنكار المنكر، لا يتعاونون في إنكار المنكر. كذلك تراهم حتى في بعض المساجد لا يتعاونون في العلم، يودون أن لو حلقات العلم توقفت. وأنا أعرف أشخاص عشت معهم في بعض المساجد هكذا، ما يحبون حلقة العلم، يكرهونه. وهذا من صفات المنافقين، كراهة العلم. العلم نزل من الله الذي خلق سمعك وبصرك، ينبغي أن تحبه وتقترب منه وتحب أهله. فإذا رأيت الرجل يصد عن العلم فهو من فيه من صفات المنافقين، نسأل الله العافية. وذلك النبي قال في الرجل الذي رأى الحلقة ثم خرج من المسجد، قال عنه أعرض فأعرض الله عنه، لأنه لا يحب العلم أو زهد فيه. نعم. ومن صفاتهم أيضا البخل، ومن صفاتهم أنهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا. ومن صفاتهم أنهم إذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا، يعني أنهم يأتون ببهتان في الخصومة ليس بصحيح، عند الخصومة يرميك بأشياء غير صحيحة، فهذا يدل على نفاقه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكن في رضغة الخبال عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال. ومن صفاتهم أيضا نشر الإشاعات والإرجاف في المسلمين، الكفار أقوياء، الكفار سيفتتكوا بكم، الكفار الكفار الكفار، إرجاف. هذا من صفات المنافقين، فينبغي المسلم أن يطمن إخوانه وأن النصر لهم إذا اتبعوا السنة، ويجمع كلمتهم ويحذرهم من ذنوبهم ويأمرهم بالتوبة. ما يقعد كل شيء الكفار سيأتوكم، الكفار سيأخذ بلادكم، الكفار، إرجاف. هذا أعوذ بالله، سوء ظن بالله أن مصيبة تصيبك من الكفار، وأنهم وأنهم، لماذا سيء ظن بالله؟ أحسن مع الله واعبده، احضر حلقات العلم واستفد، واعمل ما تسمع، والله ينجيك، لو وقع عذاب نجاك الله، امشي على وجه صحيح مع الله يحفظك، يحفظ الله يحفظك. نعم.
وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا يستغفر لكم رسول الله عما صدر منكم،
يستغفر منه؟
يستغفر لكم رسول الله عما صدر منكم لتحسن أحوالكم وتقبلوا أعمالكم، امتنعوا من ذلك أشد الامتناع، ولووا رؤوسهم امتناعا من طلب الدعاء من الرسول، ورأيتهم يصدون عن الحق بغضا له، وهم مستكبرون عن اتباعه بغيا وعنادا.
أحيانا النفي يكون بالقول، يقول تعال الدرس، أو تعال العالم الفلاني استفد منه، أو اسألوا عن هذه المسألة، يقول لا ما أذهب إليه. وأحيانا يكون الامتناع بالإشارة، وش يسوي؟ تقول له تعال للعلم واستفد، ولا تصد نفسك عن سبيل الله واستفد، تعال للخير، تعال أنفق، سوي براسه. يعني إيش؟ لا، نسأل الله العافية. والفعل أشد من القول، لذلك الرسول لما قال للصحابة احلقوا واذبحوا في الحديبية بالقول، ما حد أطاع، لكن هو لما نزل وفعل كلهم فعلوا. عثمان لما جاء يعلمه الوضوء أتى بماء، بإناء ماء، وتوضأ أمامهم. فستجد ما في القلب على الجوارح، يعني قبل أن ينطق بلسانه أو مع لسانه تجد يحرك رأسه، لا 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 لا، من شدة ما في قلبه من غيظ. فتجد اللي في قلبه نص نص بلسانه بس، أو يحرك رأسه، نعم بلسانه. لكن إذا وجد في قلبه شيء تجده يتحرك بحركة في بدنه من غير الشعور، يمكن أن في قلبه شيء، فإذا المنافقون قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم لا إله إلا الله. نعم
قال فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول، وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله حيث لم يأتوا إليه فيستغفر لهم، فإنه سواء استغفر لهم أم لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، وذلك لأنهم قوم فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤثرون للكفر على الإيمان، فلذلك لا ينفع فيهم استغفار الرسول لو استغفر لهم، كما قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال تبارك وتعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وهذا من شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما رأوا اجتماع أصحابه وائتلافهم ومسارعتهم في مرضات الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا بزعمهم الفاسد لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فإنهم بزعمهم لولا أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم لما اجتمعوا في نصرة دين الله. وهذا من أعجب العجب أن يدعى هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذية المسلمين مثل هذه الدعاوى التي لا تروج إلا على من لا علم له بحقائق الأمور. ولهذا قال الله ردا لقولهم ولله خزائن السماوات والأرض فيؤتي الرزق من يشاء ويمنعه من يشاء وييسر الأسباب لمن يشاء ويعسرها على من يشاء ولكن المنافقين لا يفقهون. فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أن خزائن الرزق في أيديهم وتحت مشيئتهم.
نعم، يعني ما الأضرار التي يتصورها المنافق لو أنه أظهر نفاقه وقال هذا ليس برسول وليس هناك بعث وليس هناك نشور؟ من الأضرار أن هناك لهم معاملة، فالمسلمون كثر في المدينة فلن يشتروا منهم التمر، كان عندهم مزارع وسيكون هناك قطيعة وربما جرى عليهم السيف لأنهم رأوا كيف فتكوا بمن بكفار قريش في بدر، هم لما رأوا فتك المسلمين بدأ يظهر النفاق، فرأوا فتك المسلمين بالكفار فحينئذ بدأ يظهر النفاق، فلهذه الأضرار قرروا أن يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر. لذلك تجد جماعة الآن من الذين انحرفوا عن جادة الإسلام، متى ما قويت السلفية منهج السلف قوي تجدهم يداهنون ويتلونون، متى ما ضعف فشر عنيابهم وسبوهم ولعنوهم وحرشوا الناس عليهم بحسب. نعم،
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، وذلك في غزوة المريسيع حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار بعض كلام كدر الخواطر، ظهر حينئذ نفاق المنافقين وتبين ما في قلوبهم، وقال كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك.
نعوذ بالله.
وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بزعمه أنه هو وإخوانه المنافقين الأعزون وأن رسول الله ومن اتبعه هم الأذلون، والأمر بعكس ما قال هذا المنافق، فلهذا قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهم الأعزاء والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء، ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك، فلذلك زعموا أنهم الأعزاء اختيارا بما هم عليه من الباطل. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إلى آخر السورة. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره، فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة.
نعم.
وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره.
طيب استمع لحظة، ضع هذا المنديل مكان المصحف، وقت المصحف. البعض يجد أن هناك حاجة له ليحجز المكان مثلا، وهذا لا بأس به، لأنه صاحب المحل إذا قام عنه هو أحق به إذا رجع. لكن كيف يحجز؟ استعمال المصحف وهو يعلم الإنسان لن يقرأ فيه للحجز، بأن يضعه في مكان مقعده لكي يحجز المكان، هذا ليس بجيد لأي شيء. القرآن أنزل لأي شيء؟ ليقرأ ويتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. فلا يصلح أن يجعل القرآن أو يمتحن القرآن بأن يحجز به المكان مثلا. نعم، إنسان بيقوم من مجلس فشاف مصاحف في بيت ناس فأخذ المصحف وحطه في مكانه، ليش تسوي كذا؟ يقول بحجز مكاني. إذن جعل القرآن محل الامتحان، لأنه جعله ليش؟ للحجز، حجز الأماكن. كذلك إذا كان في جواله إشعار برنة موسيقية فيقول، فقال له عالم هذا حرام، فلا يشرع أن يجعل القرآن تنبيه للمتصل. أول ما يتصل الإنسان: يا أيها الذين آمنوا إن جاكم فاسق بنبأ فتبينوا، وش فيه؟ يقول جاء الاتصال. جعلت القرآن إيش؟ ممتحن. لما؟ ها؟ لأنك جعلته لتنبيه، التنبيه على المتصل، والقرآن أرفع من أن يجعل في هذا المحل، رفعه الله، فلا تخفضه من حيث رفعه سبحانه. قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فإذا كان ذلك كذلك فلينتبه العبد في المصحف، لا يجعله في مكان بحيث يطأه بالأقدام، لا يعلم الصبيان الوضوء قبل مسكه، وأن لا يرموا بدفاتر مع المصحف بجانب الأحذية بجانب الباب المنزل دخلوا. يعلمهم احترام القرآن، لأن متى احترمت الأمم كتابها، هذه الأمة كتابها القرآن، رفعهم الله إذا علموه واجتمعوا لتفسيره واهتموا به، ومتى ما خذلوه فلم ينصروه ولم يجتمعوا لتفسيره وتعلمه وحفظ آياته، فإن هذه الأمة ستكون حينئذ مخذولة. يقال، هذا سمعناه الكلام قبل فترة من بعض الكتاب، يقال هناك كتابين: كتاب كتب لكسرى ملك فارس، وهرقل ملك الروم عظيم الروم. الكتاب الذي جاء من الرسول حي القيوم لهرقل وكاد أن يسلم حفظه واعتز به ولم يمزقه، فيقول هذا الذي فعله ملك الرومان آثاره بقيت في أوروبا وأمريكا ودول الغرب، حيث أنهم صار لهم شيء من القوة، بينما كسرى مزق كتاب النبي. فهذه الدول التي تنتمي لكسرى في ملك الفرس تجدها في فتن ومشتتة ومنحلة ممزقة مهما كان من قوتها. يقال هذا لكن لا نعلم الغيب، الغيب عند الله سبحانه، لكن حفظ كتب الله ورسالاته يحفظ الله به العبد. وتضيع ذلك، يعني تضيع ذلك، الله أنزل عليك كتاب أحملته ما تدرسه، لا تحضر حلقة في دراسته، لا تقرأه، لا تدبره، كيف يكون حالك؟ لماذا أنزله إذن وأنت تهمله هكذا، لا تدرسه وتتأخر الحضور لمعرفة تفسيره وتهمله، تهمل العمل به إذا سمعته، فكيف الله يرفع قدرك؟ نعم.
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره، فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على محبة الله، وفي ذلك الخسارة العظيمة. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك، أي يلهه ماله وولده عن ذكر الله، فأولئك هم الخاسرون للسعادة الأبدية والنعيم المقيم، لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، يدخل في هذه النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات ونفقة الزوجات والمماليك ونحو ذلك.
النفقة فيها مستحبة وفيها واجبة. لو جاءك ولدك يطلب حاجة، يقول: تمزق ثوبي كسوة، جعت فلا أجد طعام، هذا ليس مستحب، ما يجوز لك تقول له روح دبر نفسك، ما يجوز، هذا بخل، ويعتبر صاحبه متوعد بالنار، لأنه يجب أن ينفق على ولده حتى يكتسب أو يصبح قادر على اكتساب. كذا الزوجة إذا طلبت بشيء، طلبت شيء واجب يعني عرفا تحتاج إليه ككسوة أو طعام أو، فنفقة الزوج عليها واجبة، لا يجوز أن يماطلها. بعدين 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 إذا كان الأمر في حد المباح ولا يرى له داعي، يراه يعني يمكن أن يصبر عليه لنفقات واجبة عليه يقدمها، لكن من غير داعي والأمر محتاج إليه من طعام، من كسوة، من نفقة عرفا تدخل في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، فإنه لا ينبغي أن يماطلها، لا يماطل في ذلك، لأنه إذا ماطل أثم. بعض الناس حسب إذا قال بعدين خلص خلص أنه إيش رفع عنه الإثم، كلمة بعدين هذه الأصل في خطأ، لأن الأصل في الأمر للفور، والله أمر بالنفقة والأصل في تنفيذ الأمر أنه يكون للفور ما يكون للتراخي، فمتى ما استطاع يفعل النفقة هذه الواجبة، كفارات النفقة على الوالدين إذا افتقر، النفقة لإطعام فقير في الحي ما أحد يطعمه فرض كفاية، فإذا أطعمه البعض أجزأ، وإذا كل لهم تركوه ولم يطعموه ولم يسدوا حاجته أثم جميع أهل الحي، يتعاونوا يتشاركوا يقولوا: فلان جاء حصل له ظرف، كسرت رجله، ما عاد صار عنده عمل، يجتمع أهل الحي يعطونه كل واحد 100 ريال 100 ريال في الشهر يصير عليه 3000، يستطيع أن ينفق حتى يجد عمل ويبحثوا له على عمل، هو يبحث عن عمل إلى آخره، لأن النبي قال: أطعموا الجائع وفكوا العاني وعودوا المريض، كما في صحيح البخاري، هذه نفقة واجبة. نعم.
قال: والنفقات المستحبة والمستحبة كبذل المال في جميع المصالح. وقال: مما رزقناكم، ليدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم ويسره ويسر أسبابه. فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين، وليبادروا بذلك. الموت الذي إذا جاء لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير، ولهذا قال: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول متحسرا على ما فرط في وقت الإمكان سائلا الرجعة التي هي محال: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي لأتدارك ما فرطت فيه، فأصدق من مالي ما به أنجو من العذاب وأستحق به جزيل الثواب، وأكن من الصالحين بأداء المأمورات كلها واجتناب المنهيات. ويدخل في هذا الحج وغيره. وهذا السؤال والتمني قد فات وقته ولا يمكن تداركه، ولهذا قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها المحتوم لها، والله خبير بما تعملون من خير وشر، فيجازيكم على ما علمه منكم من النيات والأعمال. تم تفسير سورة المنافقين.